يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
يقول الله تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آية عظيمة، الله سبحانه وتعالى يأمر فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس هذا السبيل وهذا المنهاج وهذا الطريق والصراط المستقيم. نبهت ولكن لا مانع من أن أكرر أن كثيرا من المفسرين عندما يفسرون هذه الآيات التي فيها الأمر المتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قل يا محمد، وقد نبه بعض المحققين أن هذا التعبير لا يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينادى باسمه مجردا، إنما ينادى بالرسالة والنبوة. قلت بأن الله سبحانه وتعالى ما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن كله من أوله إلى آخره في آية واحدة بقوله يا محمد، إنما يذكره باسمه في حال الإخبار: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله، لكن لا تجد يا محمد، إنما يخاطبه يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، هكذا، بخلاف الأنبياء الآخرين يخاطبهم بأسمائهم. لهذا لا ليس من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول يا محمد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تخاطبوه كما تخاطبون أصحابكم، إنما نادوه بالرسالة والنبوة. إذن الصحيح أن نقول قل يا رسول الله، قل يا نبي الله، هذه سبيلي. إذن الله تعالى يأمر نبيه بأن يقول للثقلين، من هم الثقلان؟ الإنس والجن، يقول لهم هذه طريقي، السبيل، هذا مسلكي، هذا منهاجي، هذه سنتي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله. وقد سئل ابن عباس عن الطريق المستقيم والصراط المستقيم، قال: طرفه بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وطرفه الآخر في الجنة، طرف بيد النبي صلى الله عليه وسلم وطرف في الجنة، يعني من استمسك بهذا السبيل وهذا الحبل فإنه يصل إلى الجنة. هذه الطريق هي السبيل التي توصل إلى الله وإلى دار كرامته، وتتضمن أمرين لا بد منهما مجتمعين خلافا لليهود والنصارى، وهما العلم بالحق والعمل به. فأما اليهود عرفوا الحق وعلموه ولم يعملوا به فغضب الله عليه، مغضوب عليه، وأما النصارى عبدوا الله بالجهل، ليس لهم علم. لكن هذه الأمة إنما جمعت بين الأمرين اللذين افتقر إلى أحدهما، إما اليهود أو النصارى، العلم بالحق ثم العمل به وإيثاره وتقديمه على كل شيء، ولا ننسى وإخلاص الدين لله تعالى، لأن الإخلاص هو لب هذه الأمور. فمن أكثر من الطاعات وبالغ في العبادات والقربات ولم يكن يقصد وجه الله فإن هذا العمل لا ينفعه، بل يكون وبالا عليه. وعرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلاثة من هذه الأمة تسعر بهم النار، النار في الدنيا تشتعل بالحطب، نار الآخرة وقودها الناس والحجارة. هؤلاء الذين تسعر بهم النار لم يخلصوا في أعمالهم. أما أحدهم فكان يقرأ القرآن يتلوه حتى يقال قارئ، والثاني يجاهد في سبيل الله حتى قتل ليقال شجاع، والثالث ينفق ويتصدق ليقال جواد. كلهم أخذوا أجرهم، وهذا يدل على عدل الله تعالى. الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أرادوا شيئا حققوه، طلبوا رضا الناس فرضي الناس عنهم، وشكروهم ومدحوهم، لكن يوم القيامة يأتون لا يجدون شيئا. إذن لابد من الإخلاص، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، ثم أن يحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم. إنسان ما يكون فيه حب نفسه فقط، عنده الأثر ينجو بنفسه ولا يهمه غيره، بل الواجب على المسلم بعدما ينقذ نفسه من النار أن ينقذ غيره، ويبدأ بمن يعول. لهذا قال الله تعالى قوا أنفسكم، هذا أولا، وأهليكم ثانيا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن الإنسان بعدما يعلم ثم يعمل ينتقل إلى ماذا؟ إلى نشر العلم، إلى نشر العلم والحث على الطاعة والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولا شك أنه إذا فعل سيتلاقى نعم أذى، وسيقابله أكثر الناس بالرفض. ماذا عليه؟ عليه أن يصبر. ومن هنا يؤثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال في سورة العصر تضمنت هذه الأمور الأربعة: إلا الذين آمنوا ولازمه العلم، إذن تعلم العلم، وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاث أصول، ثم عامل الصالحات العمل بالعلم، ثم تواصوا بالحق نشر العلم، وتواصوا بالصبر الصبر على نشر العلم وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه إذن أن يحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم، ويرغبهم في فعل الطاعات والقربات، ويرهبهم ويخوفهم من فعل السيئات والموبقات. وكل هذا على أي أساس يكون؟ يكون ذلك على بصيرة من دينه، على بصيرة وحجة واضحة وعلم ويقين وبرهان. والبصيرة ما هي؟ قال أهل العلم هي المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل، أن تعرف الحق وتعرف الباطل أيضا، لا تكتفي لا سيما في هذه الأزمان أن تقول أنا أعرف السنة، عليك أن تعلم البدعة أيضا. إذا عرفت التوحيد عليك أن تعرف الشرك، إذا عرفت الحق عليك أن تعرف أيضا الباطل. لماذا؟ لتعمل بالخير وتجتنب الشر. ولهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ كان الناس وهم من الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالإنسان الذي لا يعرف الشر يقع فيه. كثير من الناس الآن يقعون في أمور شركية ويظنونها خيرا، احترام الأولياء، حب الصالحين، وهو يدعوه من دون الله، فيشرك بالله بسبب جهله. والله تعالى ماذا قال في الآية السابقة أو في آية البقرة؟ نعم، قال يعني يكفرون بالطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ويجحد بهذه المعبود من دون الله، فلا يجوز له أن يقول أنا أؤمن بالله فقط. لا، كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة فيها لا إله، إذن لابد من تحقيق هذا الركن. لا إله بمعنى أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. كيف تعلمه؟ عليك أن تدرس الشرك وتعلم بأن الشرك أكبر وأصغر، وقولي وفعلي، اعتقادي وعملي، وهكذا في سائر الأمور. إذن أن تميز الحق عن الباطل، وهذا من غير شك ولا امتراء ولا مريا. ثم لا يتوقف الأمر عند الأنبياء والرسل، بل يتعدى إلى أتباعهم، ولهذا قال ومن اتبعني. لا بد من أن يكون للنبي أتباع وللرسول حواريون، وهكذا يكون لهؤلاء من ينصر دينه وينشره في الأرض. فكان عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له أصحابا، كان يرسلهم في إلى الأمصار يدعون إلى الله، أرسل معاذ إلى اليمن، وليكن أول ما تدعوهم إليه دائما التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهكذا تأتي الطاعات، لكن دائما يبدأ بالتوحيد. إذن لابد من أن يكون له أتباع، والأتباع هم الذين ينصرون هذا الرجل، وإلا وحده يجد نفسه ضعيفا. كذلك هؤلاء الأتباع يدعون إلى الله كما يدعو النبي والرسول إلى الله، وأيضا هم يجب عليهم أن يدعوا إلى الله على بصيرة وعلى يقين، ولهذا قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني وأن الذين اتبعوني سيدعون إلى الله كيف؟ على بصيرة، مش على جهل. أو قال كما بعض الجهل الذين يريدون دعوة الناس وهم يعني فقراء من جهة العلم، مثلا جماعة التبليغ والدعوة يقعد يقرأ رياض الصالحين، يقرأ آيات، لو تقول له ما معنى هذا لا أعلم. احتحك مرة الشيخ الألباني رحمه الله قصة واحد من هذه ولا تعد التكفير، أمسك سكينا ووضعه في رقبة إنسان وقال له أسلم وإلا قتلتك، قالوا خلاص سأسلم ماذا أقول؟ قالوا والله ما أدري. أنت جاهل كيف تدعو غيرك وأنت فقير؟ ويقول قديما فاقد الشيء لا يعطيه، أنت لا تملك أمرا شيئا كيف تعطيه لغيرك؟ إذن لابد من أن يكون الداعي على علم على بصيرة، ألا يكون مترددا شاكا يعيش في المرية. إذن كل هؤلاء يدعون، الأنبياء والرسل وأتباعهم يدعون على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي، هذا معنى هذه الآية. ثم في هذه الآية فائدة نستخرجها نخصها بهذا التنبيه، وهو قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يدل على أن هذه المهمة وأن هذه الوظيفة التي أمر الله تعالى بها الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله ليست خاصة بهم. كان بعض الناس يظن أن الإمام فقط ليدعي، أن الخطيب هو الواجب عليه أن ينبه، وأن العالم فقط هو الذي يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وغيره من المسلمين يرى المنكر أمامه ويعرف أنه منكر ويسكت، هذا مفرط، هذا ترك واجبا ولعله ويستحق أن يعاقب على ذلك. لهذا الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس، أمره أن يبلغ للناس أنهم أيضا هم مأمورون بالبلاغ، ومن اتبعني أي أيضا أنتم مخاطبون بهذه الرسالة. أمر الله سبحانه وتعالى أيضا أتباع الأنبياء من العلماء والدعاة والمصلحين وغيرهم. يقول ابن الأنباري على ما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير، قال وكل مسلم لا يخلو من الدعاء إلى الله عز وجل. هنا الدعاء يقصدون الدعوة، دعوة الناس يسمى دعاء ودعوة، لأن الدعاء المصدر الأصلي ودعوة اسم المرة دعوة. قال لا يخلو المسلم من الدعاء إلى الله، لأنه إذا تلا القرآن فقد دعا إلى الله بما فيه. لو تجلس في قوم شرط يكونون ممن يفهم اللغة العربية ويدركون معاني هذه العبارات، تقرأ عليهم آيات هذه دعوة. كان كفار قريش إذا سمعوا القرآن استغشوا ثيابهم، يضعون أصابعهم في أذنهم ويفرون، لماذا؟ خشية أن يؤثر فيهم. وكان واحد من الكفار أسلم واسمع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، خطبة الحاجة، احنا نهار كامل نسمعه في القرآن في الأحاديث لكن لا يحرك فينا شيئا، والسبب عدم الفهم وعدم الإدراك. لهذا يقول ابن الأنباري الإنسان لو قرأ القرآن على غيره يكون داعيا إلى الله، وسنرى أيضا فائدة أخرى في هذا المضمار. ويقول الشوكاني في فتح القدير يقول وفي هذا الآية أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه الجملة أنا ومن اتبعني، في هذا دليل على أن كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليه، لما تقول حق عليه يعني واجب عليه، الحق الذي عليك واجب والحق الذي لك واجب على غيرك. قال حق عليه أن يقتدي به في ماذا؟ في الدعاء إلى الله، أي الدعاء إلى الإيمان به وتوحيده والعمل بما شرعه لعباده. أنت الآن سمعت درس، سمعت درسا وفهمت الأحكام الواردة فيه، واجب عليك أن تبلغها ولتبدأ بأهلك. كاين ناس في البيوت، يمنع زوجه من لما كانت المساجد مفتوحة أن تذهب إلى المسجد للتعلم. معليش، إذن يجب عليك أن تعلمها أنت، ما يعلمها ما ينفعها من أمور الشرع، كذلك لا يسمح لها بأن تذهب لتتعلم، ولا أيضا يكلف غيرها من النساء بتعليمها. هذا مفرط وقد خان الأمانة، وهو مسؤول عن أهله وأولاده، لأن الله تعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف نقيهم من النار؟ بأن نعلمهم ما ينفعهم، وهذا العلم هو الذي يدفعهم للعمل الصالح. فإذا أغلقت عليهم هذا الباب تكون قد فرطت في هذا الواجب. لهذا يقول هؤلاء الذين يتبعون الرسول أو يقتدون بالأنبياء عليهم أن يدعوهم أيضا إلى الله على حسب ما أتاهم الله من علم. مش لازم تكون عالم أنت تدعو إلى الناس. تدعو الناس مثلا تعرف مسألة معينة حكما شرعيا، خاصة إذا كنت تحفظ فيه دليله باختصار تبلغه للناس. مثلا دخلت مجلس لقيت واحد في مأدبة يأكل بيساره، هذه ماشي لازم تكون حافظ القرآن والسنة باش تنصحه. قل له يا أخي يعني لو استعملت يمينك الأكل بالشمال لا يجوز. يقول لك دليلك، أذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان هو الذي يأخذ باليسار ويمسك باليسار ويأكل باليسار، وأن اليمين هي اليد الطاهرة. وتذكر له قصة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحكي لكم مرة هذه وقعت كنت في عقد شرعي، واحد يشرب الشاي باليسرى، قلت له ما تشربش بالشاي؟ قال لي كيف قال اليمين ولا اليسار وكل واحد يعني كأنه استكبر. ذكرت له قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الرجل الذي كان يأكل بشماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال الراوي ما منعه إلى الكبر؟ قالوا لا استطعت. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما رفعه إلى فيه، شلت يده على لأنه تكبر. غير قلت له هاك نشوف الكاست على تاية صوت اليمين. كي قلت لك الحكم الشرعي ما تخافش، لكن تخاف تولي مشلول يعني ولات أمور مادية أكثر. أحيانا تقول له هاك دي الأجر في هذه حسنات ما يسمع، لكن لو تقول له مثلا تعمل هذه أكل احتمرض في المعدة وتنوض لك حبة في رأسك يحبس. يعني أنت همك الدنيا فقط، همك الدنيا. إذن بهذا نعلم أن الدعوة نعم هي مهمة الأنبياء والرسل، ولكن ليست محصورة فيهم بل تتعدى إلى غيرهم. ونبدأ بالأولى ثم الأولى، العلماء والمصلحون، ثم يأتي سائر المسلمين ممن يستطيع أن يدعو غيره. الإنسان إذا عجز أن يدعو بلسانه قال لما نعرف التعبير أدعو بأخلاقك بتصرفاتك الحسنة، وهذه أبلغ، وهذه اسمها العلماء القدوة الحسنة. مثلا تحب تربي ولدك على الصدق، واش لازم لك تجيب له آية في الصدق وأحاديث ما يفهمها؟ كن صادقا أنت حتى لا يجرب عليك الكذب، ما راحش يولي كاذب. أما إذا أنت نهار كامل وتكذب وتقول يا وليدي أخطيك الكذب مش ملح، في قلبه يقول لك يا راحة يا الخراط يا اسكت يا الخراط. إذن إنسان عليه أن يدعو غيره بالقدوة. وقالوا يعني انتشر الإسلام في جهات كثيرة من الأرض بماذا؟ بأخلاق تجار المسلمين، سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. ما كاش سمح الآن، كل بائع كل مشتري، تروح بضاعة سواء مثلا 10 دنانير يقول لك 20. وهذا الوقت نضيعه في الوقت. انت شوف كون داير ثمن معين شريها ب8 ويبيعها ب10، الناس كا يعرفوا بلي ثمن تاعها. تجي انت تجبد 10 دنانير في 2 دقائق شريت شحال 20 خليها 15 ما فيهاش، وبعد نجوزوا 4 ساعة بعد باش نطيحوا في 10. علاش؟ ما كاش سماحه. البائع يحب يربح كثيرا والمشتري يحب يشريها تحت السومه ومن بعد ما نتلاقاوش، وهذا كاع ينافي السماحه. جرير بن عبد الله رضي الله عنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحه لكل مسلم، هذه ما ربما ما تصيبهاش، قال انا ابايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحه لكل مسلم. كي يروح يشري بضاعه يروح مثلا نقولوا شحال، يقولوا 10 دنانير، يقولوا لا هذه ماشي سومتها 10، هذه تتسنى يقولوا 5، يقولوا هذه سومتها 20 ولا 15. على النصيحة حتى للتاجر. احنا كن غير اللي يلقى يغدروا ويخدعوا لا دي ما فيهاش وطيحة في السوق. ولهذا نهى الشرع عن تلقي الركبان. واحد جاي للسوق يقطع له في الطريق السيارة ما مطيحين طنوبيلة كما هذه طيحين ويشريها عليه مسكين يدخل للسوق يندم على على على, على بيعه. إذن الإنسان إذا عجز عن دعوة الناس بلسانه فعليه أن يدعوهم بأخلاقه أخلاق الإسلامية، وهذه أكثر تأثيرا. دعوة صامتة بدون كلام الناس تعلم على هذا القدوة. يقول الله سبحانه وتعالى في مدح هؤلاء الدعاة، وكيقولوا الدعاة ما لازمش تخيل أنت الآن إمام مسجد شيخ من الشيوخ ولا عالم، كلنا مأمورون بالدعوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، يعني ولو جملة تحفظها بلغها. قال الله تعالى في سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا استفهام، وقد مر معنا أنواع الاستفهام. هذا معناه النفي، سؤال لكن معناه ماذا؟ النفي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله معناه لا أحد، لا أحد أحسن قولا وكلاما وطريقة وحالة من هذا الذي يدعو إلى الله. بماذا؟ يعلم الجاهلين ويعظ الغافلين والمعرضين ويجادل المبطلين، هذه دعوة. وسيأتي إن شاء الله في الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الناس ما همش على قلب رجل واحد، فيهم صالح وطالح، فيهم معاند، فيهم كافر، فيهم يهودي ونصراني، كل واحد عليك أن تعطيه ما يتعين معه من أسلوب الدعوة. لهذا الإنسان الذي يدعو فإنه ينوع هذه الأساليب ولا يجعلها واحدة، يأمر بعبادة الله بجميع أنواعها سواء كانت واجبة أو مستحبة ويحث عليها، ثم يزجر عما نهى الله تعالى عنه ورسوله إذا شاف أمر منكر وزيد الزجر. إذا كان إنسان عامي ما يعرفش تأتيه بطريقة حسنة، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب، دخل المسجد يبول في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الصحابة وشددوا عليه قال لا تزلموه، شوف رحمة، قال تركوه حتى يكمل بوله، وين في المسجد، كان يكفيكم أن يعني تلقوا عليه دلوا من ماء، لكن لو يفعل هذا آخر ممن يعرف نزجره، وإلا كن مسكتوا تولي مرحاض مسجدي ولي مرحاض. لا، لكن الناس تختلف. واحد أيضا دخل المسجد وتكلم في الصلاة عطس واحد قال يرحمك الله، معاوية بن الحكم السلمي، فبدأ الصحابة يضربون على أفخاذهم يصمتونه ويسكتونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كمل الصلاة قالوا لا، هذه الصلاة لا ينبغي فيها شيء من كلام الناس. صح كان فيها الكلام ثم نسخ، قال إنما هي قراءة قرآن وذكر وطاعة الله ما فيهاش كلام. وهؤلاء لما يخرجون ماذا يقول أحدهم؟ يقول والله ما ضربني، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كهرني وما شدد علي، إنما قال كذا، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. تعليم يكونش دائما بالقوة، لكن واحد مقرب ويعرف هذه الأحكام هذا يزجر، هذا يشدد معه. واحد أخ سلفي مستقيم يدير خطأ مثلا الهاتف تاعه حنا في الصلاة وانطلقت غنية ولا موسيقى، هذا نشدد عليه. لكن غيره هذا من العوام قال لا يا أخي هذا مسجد، انت كون تروح كاش إدارة تروح المحكمة مثلا، يكون يعني يدق الجرس تاع الهاتف تاعك ربما القاضية، ماشي القاضي حتى القاضية يرفضك ملتم يولي ترعد مسكين. إذن لابد أن تعظم حرمات الله، وهذا بيت الله. إذن الأمور تختلف. قلت إذن يحث على الطاعة ويزجر عما نهى عنها ويقبح الذنوب، تذكرها بصور قبيحة. احنا احيانا نسمع اخوة يقول لك شفت هذاك حطة، وش لابس كوستيمة وكرافطة، الاصل انت ما يبان لكش حطة او مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في لبسه وفي هيئته، هذا متشبه بالكفار، ما لازمش يبان لك حطام، يبان لك مشوه. أو رجل يشري ثياب خليع لزوجته يقولها لبسيه في الدار خطر برا، هذا أولا ما راكش تغض البصر، بهدلتنا، راك تشوف بزاف واللي تغريك هذه الصور، ومن بعد انت تتخيل تحب زوجتك تبان كيما هذيك العاهرة، تشيلها لباس خليع قصير وكذا باش تدور له في الدار، هذا أيضا يعني يدل على شيء في النفوس. ومن الدعوة إلى الله ترغيب الناس في تعلم العلم، دائما نبدأهم بالعلم، لأنه بدون علم هكا راح تولي في ضلال وتقع في مثل ما وقع فيه النصارى، النصارى يعبدون الله بجهل. فإذا يبدأ الإنسان بتعلم العلم ويهتدي بما في الكتاب والسنة الصحيحة، ثم من الدعوة أن يحث على مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق الآن للأسف قلت فينا، خاصة احنا معشر السلفيين أخلاقنا ما يش في المستوى الأصل، احنا نكونوا قدوة للناس، علاش؟ لأننا دائما نستدل احنا أتباع السلف، ومن سلفنا على رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي مدحه الله تعالى في القرآن وقال وإنك لعلى خلق عظيم، والصحابة أيضا ضربوا أمثلة عظيمة في الأخلاق. احنا كيف ضرب علينا؟ ما كاش، الكذب منتشر، خيانة الأمانة، إخلاف الوعد، ضارب معاه راحت عليك، فجور في الخصومة، هذه صفات المنافقين تصورت فينا. الأصل نترفع عن هذه الأمور. احنا شفنا غير هذه الفتنة اللي وقعت مؤخرا، والله أظهرت عرتنا، والله عرتنا وأظهرتنا على حقيقتنا، ما نشقع في المستوى، كلام بذيء، سب، عدم احترام الكبير، يعني العيوب قاع ظهرت فينا، ونساو بلي راهم يضحكوا علينا الإخوان والتكفيريين والحزبيين، يقول لك هام هادو هما السلف الصالح، حتى ولو يقولون التلف، انتوما التلف ماشي السلف، علاه؟ لسوء أخلاقنا. إذا الدعوة تكون أيضا حث الناس على مكارم الأخلاق والإحسان حتى إلى عموم الناس، حتى العوام تحب تدعيهم لازم تكرمهم، تحسن إليهم تجبدهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الإنسان إحسان، ولا تقابل دائما سيئة بسيئة، ما لازمش دائما لازم تعادل، تيغاليزي تقول لك تلعب ماتش ماركاولك لازم تسجل، لا، ظلمك أصبر، ضربك مالشي لازم ترد الضربة، أن تعفو عن من ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تعطي من منعك، هكذا يكون حال المسلم. وتأمر أيضا بصلة الأرحام، بر الوالدين، إلى غير ذلك من الأمور، وهذا كله يدخل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما زال أمور، لكن الوقت داهمنا، نتركها إن شاء الله للحصة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمستمعنا، وأن يوفقنا للعمل بهذه النصائح وهذه التوجيهات، وأنا أول المخاطبين بهذا الكلام، أسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.